الدول الأوروبية الثلاث ترغب في لعب دور بناء، فعليها أن تتصرف بمسؤولية وتتخلى عن سياسة التهديد والضغوط البالية، بما في ذلك التهديد بتفعيل آلية سناب باك. كما انتقد عراقشي في اتصال هاتفي مع نظيره البلجيكي الموقف غير المناسب لبعض الدول الأوروبية في دعم الأعمال العدوانية التي قام بها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران. أعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 35 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 10 من طالبي المساعدات. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 5 أشخاص في قصف على جبالية النزلة شمالية قطاع غزة، كما استشهد 5 وأصيب آخرون أثر قصف منزل في خان يونس جنوبي القطاع. وفي خان يونس كذلك استشهد 5 مواطنين بينهم 3 نساء وطفل، وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف خيام النازحين بمنطقة المواصي. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم طوفانا بشريا في مليونية مستمرون في نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني. وندد المشاركون بمواصلة العدو الصهيوني الأمريكي لإبادته الجماعية في قطاع غزة، مؤكدين استمرار موقف الشعب اليمني بكل عزيمة وإيمان وثبات إلى جانب الأشقاء في فلسطين. نستمع للجانب من البيان الختامي لهذه المسيرة الأسبوعية في صنعاء.
على درب شهيد القرآن مضينا، وفي ميدان العز وقفنا، وبشموخ وإباء هتفنا، وقلنا لترامب ونتنياهو: الموت لكم بالأمس واليوم وغدا، وستسمعون الموت لأمريكا في كل وقت وأمان وحين. أسمعوهم صرخة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه حتى يوم الدين. الله
بيان مسيرة مستمرون في نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. استشعارا لمسؤوليتنا الدينية والإنسانية والأخلاقية، نستمر في خروجنا المليوني الأسبوعي بلا كلل ولا ملل ولا فتور، استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله وابتغاء لمرضاته وخوفا من وعيده وعذابه، نصرة للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، ومواجهة للاستباحة الصهيونية لأمتنا العربية والإسلامية. مؤكدين على الآتي: نجدد وقوفنا الثابت والراسخ في مواجهة جرائم ومخططات العدو الصهيوني والأمريكي في منطقتنا، وفي مقدمة تلك المخططات تكريس معادلة الاستباحة الكاملة لشعوب منطقتنا. وعلى الأعداء أن يعلموا بأنهم لو تمكنوا من إخضاع العالم كله فإننا بحول الله وقوته لن نخضع ولن نخنع، وسنتحرك دون خوف ولا كلل ولا ملل لمواجهة كل مخططاتهم.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاتحاد الأوروبي متواطئ سياسيا وأخلاقيا في جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع. وأكد المكتب أن الاتحاد الأوروبي تجاوز كل الخطوط الحمراء بمشاهدته أكثر من 2 مليون إنسان يذبحون ويجوعون دون تفعيل آلية محاسبة واحدة، محملا إياه مسؤولية استمرار الجريمة بغزة. وفي نفس السياق شدد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان على أن الموقف الأوروبي يغذي الإبادة الجماعية في غزة ويكرس احتلال الأرض الفلسطينية. قالت حركة حماس إن الاحتلال لم يبقى أمامه سوى الرضوخ لصفقة وفق شروط المقاومة وإرادتها لإعادة أسراه بعد فشله في إرجاعهم بالقوة. وأكدت الحركة أن الاحتلال يراكم خفقاته في غزة بمعركة تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة الصراع، معتبرة ثبات المقاومة وتكتيكاتها عاملا يربك حسابات الكيان وينتزع منه زمام المبادرة. وشددت حماس على أن المجاعة التي يفرضها الكيان الغاصب هي جريمة متعمدة ضد الإنسانية، داعية إلى حراك شعبي ورسمي عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة وإنقاذ مئات الآلاف من الجائعين المحاصرين. قالت مصادر محلية في محافظة السويداء جنوبية سوريا أن قوات العشائر تتمركز في محيط المدينة وتخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة تصفها الحكومة بالخارجية عن القانون. وذكرت المصادر أن مقاتلي العشائر انسحبوا من المواقع التي تقدموا إليها داخل المدينة فجر اليوم وتمركزوا في محيطها بانتظار التعزيزات العشائرية التي من المقرر أن تأتي تباعا من مناطق مختلفة. إلى ذلك أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق تتضمن عمليات إعدام تنفذها قوات الأمن وعناصر مسلحة في السويداء. اعترفت وسائل إعلام عبرية بانتحار 18 جنديا صهيونيا منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة. في سياق موازن كشفت منظمة إيران للصحة العقلية في الكيان الإسرائيلي عن خضوع أكثر من 6000 جندي للعلاج في حالات الضائقة النفسية والقلق أو الصدمة في وقت يتبع جيش الاحتلال سياسة التكتم على خسائره البشرية. قتل مستوطنون متطرفون أكثر من 100 رأس من الأغنام بعد سرقة مجموعة كبيرة من الرؤوس في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وبالتحديد في منطقة الشق القربية أو القريبة من قرية المالح. وأوردت مصادر محلية أن المستوطنين استخدموا السكاكين والرصاص الحي في قتل الأغنام في تصعيد خطير يستهدف المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أنه لا جولة مفاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق عادل. حماس تقول أن لا خيار أمام الاحتلال سوى صفقة تبادل بشروط المقاومة. وتواصل الاشتباكات في السويداء جنوبية سوريا وقوات العشائر تتمركز في محيط المدينة. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأماجد، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد إياد الحسني أبو أنس، شهيد عاش حياته مجاهدا ومربيا وداعيا إلى المقاومة، وسخر وقته للمقاومة وللعمل الحركي والإسلامي، وتنقل في العديد من المواقع القيادية والحركية، القائد الذي بدأ عمله النوعي في صفوفها العسكرية من عملية بيت ليد عام 1995 وما قبلها، وإلى آخر صاروخ أطلقه في معركة ثأر الأحرار قبل شهادته في 12 من مايو أيار 2023. أيها الأطائب، يعد الحسني وهو من مواليد قطاع غزة عام 1973 من الجيل الأول المؤسس للحركة ومن القادة المؤسسين لجهازها العسكري الأول الذي عرف باسم القوى الإسلامية المجاهدة قسم، وقد كان من أعضاء المجلس العسكري المصغر لقسم وممن ساهموا بشكل كبير في إمداد المقاومة، وخططت قسم ونفذ قادتها العديد من العمليات الاستشهادية التي استهدفت عمق كيان الاحتلال ونقلت المواجهة إلى جبهته الداخلية منذ مطلع الثمانينيات، وتكثفت عملياتها مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987. كان أبو أنس آخر من استشهد من بين المخططين والمدبرين لعملية بيت ليد الاستثنائية في تاريخ الجهاد الإسلامي، والتي حملت تطورا ملحوظا منذ ذلك الوقت في عقلية المقاومة وتخطيطها، وأدت إلى مقتل 28 إسرائيليا. أيها الأفاضل، كان أبو أنس من القادة المخططين للعملية الاستشهادية في شارع ديزنغوف الاستراتيجي في تل أبيب عام 1996، والتي أسفرت عن مقتل 22 صهيونيا في مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000. كان القائد الحسني من مؤسسي سرايا القدس وأبرز قادتها، وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. تدرج أبو أنس في العمل ليتسلم مسؤولية قيادة ملف عمليات السرايا في غزة، وشارك في كل الحروب والمواجهات ضد كيان الاحتلال ضمن هذه المسؤولية. لم يقتصر نشاط الحسني على قطاع غزة، بل توسع بما تستلزم المواجهة مع كيان الاحتلال في كل الساحات. وفي لقاء صحفي أكد أبو أنس على الجهوزية التامة لمجابهة المستجدات والتطورات، مشيرا إلى مرحلة جديدة انطلقت على يد أبطال نفق الحرية وكتيبة جنين. تحدث في حدود ما يسمح التحدث به حول انطلاق الفعل المقاوم الممنهج في الضفة وإمكانية تطوره في المشروع الذي بدأه الشقاقي لإبقاء جذوة الصراع مشتعلة ضمن رؤية شاملة مع الحلفاء في الداخل والخارج، مضيفا أن القيادة العسكرية مطمئنة لجهوزية واستعداد سرايا القدس لكافة السيناريوهات المحتملة ومفاجأة العدو. ربطت القائد أبو أنس علاقات مهمة ووطيدة بالفصائل الفلسطينية وبقيادات المقاومة من مختلف الساحات، من أبرزها علاقته بقائد أركان كتائب القسام الشهيد محمد الضيف. وذكرت حركة حماس في بيانها حول استشهاد أبي أنس أن الأخير كان المسؤول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس خلال معركة ثأر الأحرار. للقائد الشهيد الحسني أيضا علاقة وثيقة بسيد شهداء طريق القدس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه، بالإضافة إلى شخصيات من القيادة الإيرانية. يا فلسطين اذكري من جرع الباغي الهوانا، أقبل الفجر فلبى خاشعا ذاق الأمانة، في سبيل الله يرمي رمية تعليه شانا في جنان الخلد يلقى ربه فالوقت حان. مستمعين الأفاضل، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم في رعاية الباري جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو التوبة إلى الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد في الكمال، المتوحد في الجلال، المبتدئ بالإنعام والإفضال. أحمده على سبوغ نعمه ومزيد كرمه ما ظهر منه وما بطن، وأشهد أن لا إله إلا هو العظيم جوده، شهادة من أخلص له في العمل وقصر عليه الأمل، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده وصفيه ورسوله ونجيه، بعثه بخير الأديان وأيده بمعجزة القرآن صلى الله عليه وآله نجوم العالمين وشفعاء يوم الدين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تقول: والذين إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة من الفحش يعني تعدي الحد، ليس المقصود بالفاحشة فقط الزنا، وإن كان القرآن الكريم قد وصف الزنا بأنه فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن من باب أن الزنا من أظهر مصاديق الفاحشة، لكن كل خطأ، كل ذنب، كل تجاوز للحد يطلق عليه فحش وفاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إما ذنب كبير فاحشة أو ظلموا أنفسهم بذنب صغير، ذكروا الله. هذه ميزة الإنسان المؤمن، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هناك حالة أن يكون فيها الذنب سلوكا دائما للإنسان، دائما مثل المرض المزمن، دائما هو يكذب البعيد والعياذ بالله، دائما يستغيب، دائما يعتدي على الآخرين، دائما يعني الخطأ المعصية الذنب أصبحت سلوكا دائما له متكرر. وفي بعض الحالات لا، بعض الأحيان تفلت منا الحالة، يصدر منا ذنب. فإذن الإنسان المؤمن لا يرضى لنفسه أن يكون هناك ذنب أو معصية أو خطأ يستمر عليه كسلوك دائم، هذا الإنسان يبعد نفسه عنه. أما صدور بعض الذنوب والأخطاء هذا أمر وارد في حياة الإنسان البشر. ولذلك الفقهاء يذكرون أن العدالة تزول بارتكاب الذنب وتعود بالتوبة والاستغفار. إحنا بعض الأحيان نبالغ في الموضوع، افترض إنسان عادل صدر منا خطأ ذنب، طيب ممكن يصدر منا خطأ، العدالة مو عصمة. الإنسان العادل ليس بمعنى المعصوم الذي لا يصدر منه خطأ، ممكن يصدر منا خطأ، لكن هل يصر عليه؟ هل يستمر على الخطأ؟ هل الخطأ سلوك دائم بالنسبة له أو مرة صارت فلتة من عنده وتاب واستغفر؟ العدالة تزول بالذنب وتعود بالتوبة والاستغفار. في بعض الأحيان الله تعالى يغفر لعباده لكن الناس ما يغفروا لبعضهم بعض، يتشددون في التقييمات، تصير حالات واحد يجي يخطب من أحد ولا في شأن من الشؤون، ذيك السنة سمعت عنه أنه عمل كذا، طيب ذيك السنة عمل كذا، الله غفور رحيم، هل هو سلوك دائم بالنسبة له؟ هل هو مصر على هذا الخطأ؟ أما صدور الذنب، أنت شخصيا ما يصدر منك ذنب؟ أنت يصدر منك ذنب، أيضا الآخرون يصدر منهم ذنوب. الآية الكريمة تقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. واقعا احنا في تعاملنا مع بعضنا البعض، الإنسان إذا أخطأ على واحد حتى ولو كان من أقرب القريبين له يسمح له مرة ومرتين وثلاث وأربع، بس إذا تكررت من الأخطاء بعد ما يتحمل، ولكن الله تعالى يتحمل من عباده، يذنب العبد فيتوب ويستغفر فيقبل الله منه، ومهما تكرر منه الذنب لا يصح له أن ييأس من رحمة الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ينبغي للإنسان أن يكون يقظا تجاه أخطائه وذنوبه، وأن يبادر للتوبة والاستغفار، وليس الاستغفار مجرد لفظ، وإنما هو عزم وتصميم على عدم اقتراف الذنب مرة أخرى. الله تعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لا يجوز للإنسان أن يسوف في التوبة، في المستقبل أتوب، تضامن عمرك للمستقبل، ثم هذا التسويف يدل على اللامبالاة، يدل على الاستهانة بأوامر الله وبرضى الله سبحانه وتعالى. الإنسان عليه أن يبادر للاستغفار ويبادر للتوبة. ومن كرم الله ورحمته ولطفه بعباده أنه فتح لهم أبواب التوبة على مصاريعها الواسعة. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله، ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك هو الإصرار. اللي يخطئ وما يستغفر وما يحدث نفسه بأنه سيقلع عن ذلك الذنب والخطأ، هذا يصير إصرار، يصر على الذنب. وفي رواية جميلة عن أبي عبد الله الصادق جعفر الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك. يهم العبد بالحسنة، ينوي أن يتصدق، ينوي أن يعمل خير، أن يروح حج، أن يروح عمرة، أن يصل رحمة. يهم العبد بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته، حتى لو لم يعمل، نوى أن يعمل ثم عاقه عائق، انصرف بشكل أو بآخر، الله تعالى يكتب له ثواب الحسنة بمجرد أن ينوي الحسنة. وإن هو عملها كتب الله له عشرا، ويهم بالسيئة أن يعملها. يفكر يعمل سيئة، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء. الحسنة مجرد النية تكتب لك، السيئة لا تكتب. وإن هو عملها أجل 7 ساعات. إذا عمل السيئة بعد السيئة عندك فرصة للخروج من مفعول السيئة، أجل 7 ساعات. أكثر من نص عندنا حول هالرقم 7 ساعات. وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: لا تعجل، عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها. فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. أو الاستغفار، فإن قال أستغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت 7 ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: اكتب على الشقي المحروم. فرصة عند 7 ساعات ومع ذلك لم يتراجع عن خطأه. ليش هالوقت؟ لماذا 7 ساعات؟ يعني حتى لا يبقى الإنسان منشدا إلى المعصية، لا تبقى المعصية منغرسة في نفس الإنسان، بالسرعة يزيلها. وعن زرارة قال: سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل، من النهار يأجله إلى الليل، فإن استغفر الله لم تكتب عليه. إذا استغفر الله لم تكتب عليه تلك السيئة. وتأملوا هذه الرواية الجميلة، واقعا كيف أن الإسلام يفتح أمام الإنسان أبواب الأمل وأبواب الرجاء، وكيف أن هذه النصوص والروايات تدفع الإنسان إلى أحضان الرحمة الإلهية دفعا، وخاصة في هذا الشهر الفضيل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: العجب ممن يقنط ومعه الممحاة عند مساحة. قيل: وما الممحاة؟ قال: الاستغفار. شوف الإنسان إذا يكتب على السنبورة وعنده المدرس المعلم يكتب، بس عنده أيضا مساحة حتى يكتب غيرها. الإمام يقول الاستغفار هذا مثل المساحة، فالإنسان لا يقنط من رحمة الله ما دام عنده الممحاة وهي الاستغفار. وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: تعطروا بالاستغفار. عطر طيب الاستغفار إليك. تعطروا بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب. الله أكبر، شوف هالمعنى العظيم. الذنب إلى رائحة تفوح من الإنسان في شخصيته، في سلوكه، في حياته. إذا الإنسان في البيت، عادة النساء لما تطبخ طبخة، لما كذا تصير ريحة في البيت، في معطر تخلي حتى يذهب تلك الريحة. الاستغفار يذهب ريحة الذنب من حياتك وشخصيتك. هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ونختم بهذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر له، وكان حقا على الله أن يقبله، لأنه سبحانه قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأخطاءنا. اللهم وفقنا للإنابة والتوبة، اللهم اجعلنا من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن وليا ولي الله أشهد حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:47 في رحاب كربلاء عند 8 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. الكلم الأقدس يأتيكم في الساعة 8:13 عند 8:28 من فكر الإمام الخميني. في الساعة 8:42 تأتيكم قوافٍ حسينية. الوصايا الخالدة تستمعون لها عند 8:46. بعد هذا البرنامج كلام الأمير أمير الكلام عند 9 تماما نشر إخبارية مفصلة. اللقاء المباشر حدث وحوار يبدأ في الساعة 9:15 10 تماماً ونشرة إخبارية أخرى. الأيام الحسينية في الساعة 10:14 عند 10:30 حجاية ويهلنا، وفي الساعة 10:44 لآلئ ودرر. في الساعة 11:00 تستمعون لحصاد المساء، بعد الحصاد عند 11:20 مع الشهداء، وفي الساعة 11:30 واحة الصبار. عز الدين القسام في الساعة 11:39 عند 12:00 تقدم لحضرتكم محاضرة إسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:57 وبعدها عند 1:05 تمثيلية الإذاعة. شكرا لكم مستمعين الكرام وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقي من جديد في حلقة اليوم من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، من أهم القوى الغالبة على تسيير الإنسان الإكراه والإغراء والفكر. فبالنسبة للإكراه فغالبا ما يتأتى من الخارج، من فوق، من السلطة المتحكمة، ويأتي أحيانا من نفس الإنسان إذ يكره نفسه على أمر ما. بمعنى أن الإكراه ككل ليس منطلقا حكيما متأتيا من فكر سليم وحب للحرية، كما أنه يعيق بالهدف فيكسبه بشاعة الصورة ويقلل من قيمته فلا تبقى له حرمة. أما الإغراء فهو الآخر بنفس الوزن والثقل، ولا نريد التحدث عنه بأكثر مما ذكرنا عن الإكراه، فهما توأمان مع أنهما يتفاوتان. والحكومات التي عرضها التاريخ كانت قائمة على أحد الأمرين كقاعدة انطلقت منها وقاعدة ضمنت دوامها على أساس منها، فإما الإكراه وإما الإغراء، والأول كان شائعا مألوفا أكثر من الثاني، وقد يسيران معا في تصريف شؤون الحكم ولضمان استتباب موقعه. فالإكراه تمثل وتجسد على يد زياد بن أبيه وغيره من الأمويين والعباسيين، حيث العبارة المألوفة تجمير الجيوش وبعث البعوث للغزوات بصفة تسخير للجند، بل أحيانا أخرى بصفة عقاب للمئات ممن لم يطيعوا الأوامر، كما كان الأمراء يهددون باستعدادهم لعقاب الناس بالتجمير في الغزوات والبعوث. وأكثر دلالات إكراه السلطات للجندي هو نفس عمليات التهديد المتكرر الخطير لأهل الكوفة إن لم يخرجوا لحرب الإمام الحسين عليه السلام، ونفس عمليات التحشيد والدفع المحض الإجباري للدخول في كتائب الجيش الجرار، حتى أن الأوامر لم تستثني أي واحد من سكان إقليم الكوفة بمختلف أديانهم ومللهم. وشواهد التاريخ عزيزي المستمع كثيرة على مثل هذا النهج الموجود حتى في عصرنا الحاضر. أما منهج الإغراء فهو الآخر له شواهده الكثيرة، ونذكر هنا منهج بعض الأمويين الذين ما قامت لهم قائمة إلا وتحتها أموال المسلمين، وما دام لملكهم دوام إلا من وراء دراهم ودنانير الأمة. فجيش الشام مثلا تربى على العطايا الكثيرة والدلال المغرض لتسخير قواه، وهناك الكثير من الوجوه كانت لا تنتظر غير صفقات الأموال وأكياس الدراهم وسبائك الذهب ورزم الحلي وإلى آخره. هكذا كان هذا النمط من الحكم، كيان قائم على الطمع والإغراء والجشع المذل، بل كان كيان متاجرة بأقدس المقدسات وهو الدين. وفضلا عن القوتين الآنفتين، أعني الإكراه والإغراء، فثمة تأثير للفكر والمبادئ على السير والسلوك. فالفكر بطبيعة محتواه قد يفرض الصراع ويزرع روح العنف والإرهاب حبا بالانقلاب والفوضوية والتخريب بدعوى الصراع الطبقي مثلا، حيث جهدت الماركسية إلى ذلك حتى جعلت السلوك والسير للفرد جبرا وإكراها وإرهابا. أما في القديم فقد كان يتمثل بالروح الجاهلية والعصبية القبلية من قبيل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالباعث واحد والروح تدفع الفرد عنوه وبلا تسامح مع عدم النظر للتبعات والنتائج وكل ما يترتب على ذلك، فضلا عن إقصاء النظرة الإنسانية وسحق القيم والمثل. فالفكر المعني بطبيعته يولد العنف ويقتل الذات والحرية. وهناك شكل آخر يتخذه الفكر وهو أبعد ما يكون عن الإنصاف والإنسانية، إذ يكون فيه العنف من حيث لا يشعر المرء، مثال الغاية تبرر الوسيلة أو نفذ ثم ناقش، وهنا لا تشم للحرية رائحة ولا يستوحى للإنسانية أيما اعتبار، بينما تجد فكرا يتضمن توجيها ساميا سليما للعمل والجهاد ويكمن في الحافز كمونا على مستوى الوجوب وبمستوى الفريضة. فالجهاد فريضة واجبة، ثم يحدد مواطن وجوبها وكيفيتها ووسيلة الجهاد المتفقة مع سمو الغاية. والإسلام الذي يستقل بهذا الباعث الفكري لا يجبر أو يغري إلا بما ينتظر الفرد من أجر وثواب ومكافأة وفيرة رغب الله سبحانه وتعالى بها ورهب من مغبة ما على الضد منها. ولكي نعرف فيما إذا كان أصحاب الحسين عليهم السلام قد ساروا مكرهين أو بإغراء جاءهم من قوة فوقهم قضت عليهم بذلك، وما هو الدور ما يؤمنون به من فكر في سيرهم، فلا بد من الحديث عن حوافز الإنسان في السير والسلوك لكي تكون مواقف أصحاب الحسين عليه السلام واضحة جلية لكل المستمعين الكرام. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء،
السلام على ذي الشيبة الخضيبة، السلام على ذي الشيبة الخضيبة، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله،
يوم عاشوراء أخبرني بأحوال الشهيد، الصحيح قد بقى عار على حر الصعيد، إذ حكى جثمانه القنفذ من رشق العبيد، فهوى نجم السما يا ليتني كبش الفدا، أحسين من هوى في الترب محزوز الوريد، أم هو البدر الذي أصبح مصروعا فقيد، أم هي الشمس التي حل بها الحزن الشديد، أحسين من هوى أم من هوى نور السماء، أحسين من هوى أم من هوى نور السماء،
أخبروني
تقتل الأحرار ما الذنب الذي قد عمله، أخبروني ما جنى الطفل الذي الأسهم فيه أنبتت،
أخبروني
عن رسول الله عن عترته ماذا جنت، أخبروني أوذا حق رسول الله أم عين عمت، هذه رايات عاشوراء تعلو
يا حسين.
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بعناوين رئيسية. عراقتي يؤكد أن لا جولة مفاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق عادل. القسام تقول إن فصائل المقاومة على جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال. وتحذير غير مسبوق من انتشار الجوع في غزة وارتفاع وفيات الأطفال. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن استئناف جولة جديدة من المفاوضات النووية لن يكون ممكنا إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعدادا حقيقيا للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وقائم على المصالح المتبادلة. وكتب عراقشي على صفحته في منصة إكس: إذا كانت الدول